بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم. في صوت. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع الدرس 5 والأخير من تأملات في سورة الحجرات المباركة، وهو بعنوان اجتناب مساوئ الأخلاق. وأسوأ هذه الأخلاق سوء الظن والاغتياب وادعاء الإيمان. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، فلنتأمل كثيرا وبعض. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فهل الظن أكثره إثم ولا بعضه إثم؟ بعضه إثم بنص الآية إن بعض الظن إثم. فلماذا لم يأتي القرآن ويقول اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم، وإنما قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم؟ فهذا البعض اللي هو إثم وصاحبه آثم، عليه حتى لا يصل إلى هذا الظن الذي هو إثم أن يحتاط حتى في الظن المباح له أن يظنه، عليه أن يبتعد حتى لا يقع في الإثم. فلذلك قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا الكثير حتى لا تقعوا في البعض الذي هو إثم. لكن لو اجتنبنا البعض فقط ممكن أن نقع في البعض، لأن يبقى كده بيننا وبين الظن الذي هو إثم مسافة قريبة. أما أن يكون بيننا وبينه مسافة بعيدة فهي حماية من الله سبحانه وتعالى لنا حتى لا نقع في الظن الذي هو إثم. فالظن لابد أن يكون مبني على أمارات ودلائل حتى يكون خالي من الإثم. أما إذا كان مجرد يعني ظنون وأوهام فلا يخلو صاحبه أبدا من الإثم، وخصوصا الظن المحرم كما سنرى إن شاء الله تعالى. فالظن السيء الذي هو إثم محض ينقسم إلى قسمين: سوء ظن بالله عز وجل، وسوء ظن بالمسلمين. وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى من أخطر ما يكون وأبلغ في الذنب، لأنه زيادة على اليموت والقنوط، هناك سوء ظن. فسوء الظن بالله كبير من الكبائر. وأضرب مثالا على ذلك من سوء الظن بالله، وهو متداول بين الناس وخصوصا أصحاب التصوف. يرى بعض الناس إنه إذا كان مخطئا ومذنبا في حق الله سبحانه وتعالى فأنه لو تاب إلى الله فأن الله سبحانه وتعالى لا يقبله إلا عن طريق شفاعة وواسطة من أحد الصالحين حيا كان أو ميتا، فيتخذ واسطة لتوصله إلى مرضات الله. ويقنعوهم بهذا، وهذا سمعته بنفسي، يقول لك انت لازم تاخد وسطة. ليه؟ يقول لك بذنوبك هذه وبكبائرك هذه لا يمكن لك ان تدخل على الله، لابد ان يكون بينك وبينه يعني شيء طاهر، شيء مرضي عنه، واسطة تتوسط بها اليه ليقبلك سبحانه وتعالى. وهذا من سوء الظن بالله، وهو اقبح انواع سوء الظن. سوء النوع الثاني سوء الظن بالمسلمين، وهو ايضا من الكبائر. ومن ساء ظنه بالمسلمين تطلب عورات المسلمين، ومن ساء ظنه بالمسلمين تجسس على المسلمين. ولذلك جاء بعدها ولا تجسسوا. واذا تجسس ربما زاد سوء ظنه وترقى في المعصية فاغتاب. ولذلك جاء في ترتيب الآية بعدها ولا يغتب. يبقى سوء ظن جلب تجسس، والتجسس مع سوء الظن جلب، هما الاثنين يعني الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم تحذير الله سبحانه وتعالى من الغيبة وأنها أكل للحوم المؤمنين، أكل للحوم المؤمنين. هذا من ناحية الظن السيء. أما أنواع الظن كظن، فظن فيه إثم نوعان، قال سفيان الثوري الظن الظنان، ظن إثم وظن ليس بإثم. فأما الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، زي المثال اللي أنا ضربته قبل كده، اللي هو يظن بالله سبحانه وتعالى الظن السيء أن الله لا يغفر للعاصي إذا أتاه تائبا، مع إن الأحاديث والآيات كثيرة وكثيرة جدا في قبول توبة الله سبحانه وتعالى لأي عاصي ما لم يغرغر. فهو يسيء الظن بالله فيتكلم ويقول لابد لي من كذا، يعني يسيء الظن ويتكلم، هذا الظن الإثم. والظن الذي ليس فيه إثم ظن يظن في نفسه ولا يتكلم. وعلى كل حال الظن في كثير الأمور في كثير من الأمور مذموم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي هذه الآية التي معنا واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فليس للمسلم أن يظن بأخيه شرا، وعليه أن يتلمس الأعذار، وعليه ألا يتتبع عورات المسلمين ولا يسيء بهم الظن إلا إذا كانت هناك بينة ودليل. وكلما خطر له خاطر بسوء ظن حتى يدفع هذا الخاطر عليه أن يدعو لهذا المسلم ليدحر الشيطان ويغيظه. فإذا دعا إنسان لإنسان أساء الظن به، هذا الحاجز من الوساوس والنية في التجسس والغيبة كل هذا يكسر بالدعاء لمن أسأت الظن به بالهداية بالمغفرة بكذا بكذا. على كل هذا يغيظ الشيطان ويقضي على ما بعد سوء الظن من ايه؟ من تجسس ومن غيبة. آيات كثيرة في القرآن وأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن سوء الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لأنه موصوف بأنه سيء سوء الظن. انظروا إلى سوء الظن بالمؤمنين في الأمم السابقة، بالنبيين في الأمم السابقة. هود عليه السلام قال له قومه بعدما أن قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين وهذا نوح عليه السلام قبل هود يظن قومه به وبأتباعه الظن السيء، قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذا ظن بالأنبياء السابقين. وموسى عليه السلام قال له فرعون وإني لأظنك يا موسى مسحورا، فهذا ظن سيء، فهذا الظن السيء. وظن به أيضا أنه كذاب في أن الله سبحانه وتعالى في السماء يعني في العلو، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. والدهريون الذين ينكرون البعث أيضا أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى وأنه لا يحييهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وأيضا في أمتنا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أساء الظن بالنبي وبالله وبالمؤمنين وبكل هذا، فقوله تعالى في سورة آل عمران إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم انظر يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله إنه لن ينصر رسوله، يظنون بالله إن هذا الدين لن يظهر، هذا الدين لن ينتصر. وقال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لماذا؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يظن إن أنظمتهم صالحة للناس فهذا ظن، يظنون أن دين الله وشرع الله غير صالح للتطبيق وهذا ظن، يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجرهم إلى منهجه يعني منهج النبي يجرهم إلى الفساد والخراب والحروب وهذا ظن، كل هذا إن إيه تبعون إلا الظن. يظنون أن الله سبحانه وتعالى ظنا سيئا، يظنون بالله ظنا سيئا أن الله لا يراهم ولا يسمعهم في كثير من خلواتهم. قال تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اللي بيغلق على نفسه الأبواب والشبابيك والنوافذ ويعصي الله سبحانه وتعالى يظن بالله ظنا سيئا لأنه استتر من الناس ولم يستتر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك عقب القرآن إلى ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم يعني أهلككم وأنزلكم مواطن الردى في جهنم والعياذ بالله. وهؤلاء المنافقون والمشركون يظنون الظن السيء بالله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. المنافقون والمشركون والكفار طبعا يظنون بالله الظن السيء، يظنون بهذا الدين أنه لن ينتصر، ويظنون بالله سبحانه وتعالى أن يحيف عليهم، يظنون بالله سبحانه وتعالى كذا وكذا وأنه لا يرى ولا يسمع، ويظنون بالله سبحانه وتعالى الظنون. هناك أحاديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزم الظن السيء. أول نوع من هذه الأحاديث سوء الظن بعدالة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لما يكون واحد ينتمي إلى الإسلام ويشك في ان هذا الدين عدل وان الرسول عدل، يعني الكلام ده موجود والرسول عليه السلام عاصره وذاق مرارته. عن عبد الله بن مسعود لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم اناسا في القصر غنائم حنين، النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ناس وحرم ناس، آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثله، وأعطى ناسا من أشراف العرب فأثرهم يومئذ في القسمة. طبعا تخيل بقى لما يكون واحد من أهل الخروج على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاحترام لهذا الدين أصلا، فقال رجل والله، هكذا يقسم، والله إن هذه القسمة ما عدل فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله، وما أريد بها وجه الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش عارف وجه الله فين وإيه اللي يرضي الله، وهو اللي عارف، وما أريد بها وجه الله. فقلت، أي قال ابن مسعود، والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببلغه وأقول له خلي بالك دي مش غيبة، لا دي مش غيبة، لأن الموضوع يخص الدين ويخص المنهج، فلابد من إبلاغ ولي الأمر، لأن ده طعن في الأسس، طعن في الثوابت، مش بيتكلم في حاجة في شخصية عادية، لا ده بيتكلم في دين وبيتكلم في مؤسس لهذا الدين. فأتيته، أي أتى ابن مسعود رسول الله، فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى، فقد أذي بأكثر من هذا فصبر. متفق عليه. يعني سيدنا موسى ابتلي بمثل هذه العينات وبمثل هذا الإيذاء فصبر عليه، فأنا سأصبر. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سوء الظن بدين الإسلام كان موجودا قديما وموجود دلوقتي، والناس تتشائم بهذا الدين ويسيء الظن بهذا الدين. ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري يقول، كان من الناس من يعبد الله على حرف، في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، كان الرجل يقدم المدينة، يقدم المدينة بقى ويدخل الإسلام وكده ويعيش مع المسلمين، فإن ولدت امرأته غلاما ذكرا يعني ونتجت خيله أنتجت، قال هذه دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء، هذا دين سوء. نفس المنطق، نفس المنطق، هذا الذي يعبد الله على حرف منطق ملايين الآن على وجه الأرض. إذا الأسعار غليت يبقى الدين شؤم، البنزين اتمنع الدين شؤم، الكهرباء اسعارها مش عارف ايه، اي مشاكل يبقى بسبب الدين. ما حد يجي ناحية الحرامية ولا المفسدين، لا هو الدين هو السبب، الدين هو السبب، الدين هو السبب في غلاء الاسعار، والدين سبب في كذا، القتل زاد والبلطجة زادت برضو بسبب الدين، كل شيء بسبب الدين. يبقى شوف انظر كلام من يوم سيدنا عبد الله بن عباس، ومثل العينات دي موجودة تسيء الظن بدين الاسلام، وزوجته ولدت والخيول انتجت، يبقى دين حيفة وينتمي اليه ويتمسك بيه، الدنيا يعني لفت معاه الشمال، يبقى دين ايه، يبقى دين سوء، يبقى بسوء الظن بدين الله سبحانه وتعالى. الدين كله خير، والدين كله خير. ألم يسمع قوله تعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى المعيشة الضنك بالإعراض عن الدين، نقرب من الدين وتمسك بالدين تبقى العيشة هنية. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه اللي في الدين، هو اللي في الدين حياة وأسعد حياة وأيسر حياة، ضر الدين العذاب والشقاء والعيشة الضنك. فمن سئش الظن بدين الله. ايضا سوء الظن بمن تستحي منه الملائكة، وده حصل، وحصل بقى، والشيء المخزي ان من واحد من مصر، من مصر، ايه اللي حصل؟ ذهب هذا الرجل يحج فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء، يعني عن عثمان ابن موهب قال جاء رجل من اهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم، فقالوا هؤلاء قريش، قال فمن الشيخ فيهم، واحد شيخ قاعد بيتكلم، قالوا عبد الله بن عمر، يعني الكلام ده قديم، عبد الله بن عمر الصحابي، يعني هو ادرك ابن عمر، وبيتكلم في وقت ابن عمر وفي حضور ابن عمر رضي الله عنهما. قال يا ابن عمر، هكذا منتهى البجاحة والسفالة والصفاقة، ودي موجودة في كل زمان وفي كل مكان. يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. هل تعلم، شوف بقى سوء الظن هو، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ عثمان ما لك ومال عثمان؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال الرجل هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. الله أكبر يعني إيه؟ يعني فرحان، يعني ابن عمر مصدقه في المسائل دي كلها وموافقه في المسائل دي كلها، كأنه جاب التايهة في دين الله. تتبع ثلاث أشياء في حق سيدنا عثمان وفرحان قوي ان ابن عمر قال له نعم نعم نعم. قال الله اكبر. قال ابن عمر تعالى ابين لك، يعني يا ايها الغبي تعالى اعرفك ايه الموضوع، ابين لك. اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفى عنه وغفر له. صح، مالك انت بقى؟ ربنا عفى عنه وغفر له، هو مش هو لوحده، ده كل اللي فروا. ان الذين، سورة آل عمران، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله. إيه ملك انت بقى؟ عفى الله عنه، ما عاوز انت إيه؟ عاوز انت إيه يا سيء ابنية ويا خبيث السريرة أن تظن بعثمان رضي الله عنه. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله، كانت مريضة، بنت رسول الله مريضة، وكان قاعد يمرضها ويقوم على خدمتها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، هديك السهم بتاعه، يعني اللي هنقسمه على المقاتلين في بدر هديك سهم زيهم، ولك أجر إيه من شهد بدرا. عاوز انت إيه بقى؟ خد سهم وخد أجر من شهد بدرا. وأما تغيب عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. ما كانش في واحد له عشيرة وله أهل أحسن من سيدنا عثمان، وعلشان كده الرسول بعته هو، مش هو مش هربان من بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان أصلا اتعملت من أجل عثمان أصلا، يبقى هو يغيب عنها ازاي إذا كان هو معمولة من أجله؟ لما وصل الخبر أن عثمان قتل بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الإيه؟ على الأخذ بالثأر لعثمان، فبعث رسول الله عثمان، وكانت بيعة رضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله بيده، يعني بايع نفسه عن عثمان، بايع بيد إلى يد، هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، كأن عثمان موجود وبيبايع. فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. الكلام ده موجود في سطح الباري بشرح صحيح البخاري. سوء ظن بسيدنا عثمان رضي الله عنه، وانت يلي لسه يعني لا انت فينك بينك وبين عثمان الكلام ده بالايد دلوقتي، تلاقي واحد له ينفع طالب علم ولا ينفع اي حاجة، والشاب غر شاب احمق ويتطاول على شيوخ وعلى علماء وعلى 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 ويتتبع العورات. اهي ابن عمر رضي الله عنه بين له حاجة، وهذا الرجل الذي حج ثم لطخ قلبه ولسانه بالخوض في الظن السيء بعثمان رضي الله عنه. دي كلها صور يا اخوانا من سوء الظن، سوء ظن بالله، سوء ظن بالرسول، سوء ظن بالخلفاء الراشدين او احدهم، سوء ظن بالزوج موجود في الواقع. ممكن واحدة تسيء ظن بزوجها وهي على غير حق، وبيتها يتفسد والدنيا تخرب بسوء الظن. خذوا هذا المثال، وهو في صحيح مسلم رضي الله عنه، وإن كان في شيء من الطول. عن عائشة رضي الله عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله، أقول لك حاجة حصلت معي رسول الله بينه وبينه؟ قلنا بلى، هكذا تعلم الأمة. قالت لما كانت ليلتي، خلي بالك من الكلمتين دول، لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، يعني ما يصحش يروح عند إيه؟ عند حد تاني، لأن دي ليلتي، انقلب فوضع رداءه، يعني كان بره خارج البيت وبعدين جيب عشان ينام بقى، انقلب يعني رجع بيته، فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه، حط النعلين تحت عند الرجلين، يعني ما فيش، ما كانش فيه جزامة، من تحت رجليه، وبسط طرف إزاره فاضطجع كده خد جدعة بسيطة، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، يعني خجل إليه أن أنا نمت ورحت في النوم يعني، فأخذ رداءه رويدا، الرداء اللي بيغطي الجزء الأعلى من الجسم، وانتعل رويدا، ولبس نعله من غير ما يعمل إيه صوت ولا أي حس، وفتح الباب ثم أجاف فخرج، ثم أجافه يعني أغلقه رويدا دون الباب ما يعمل إيه صوت، فجعلت درعي في رأسي، أنا متلبسة بقى، واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره. قلت بقى يبقى الرسول رايح فين؟ رايح عند واحدة من إيه؟ من نسائي، دليلتي أنا وحقي أنا، يبقى أنا هروح وراها أشوف رايح عند مين. ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما راحش عند أي زوج، ده راح البقيع، راح عند الأموات، راح عند الأموات، ما راحش عند الأحياء خالص، لا رجال ولا نساء، لا راح عند الرجال ولا عند النساء ولا عند دول ولا دول، ذهب إلى الأموات، راح عند البقيع، فقام فأطال القيام، فضل واقف فترة طويلة وهي واقفة برضه، شوف بعد ما يخلص يروح فين. فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف، يعني دعا، رفع يديه ودعا ثم انحرف، فانحرفت، حسيت لقيت بقى ان هو جاي راجع البيت تاني، فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، كل ده بسرعة بسرعة عشان رجعين البيت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت، يدوبك حطيت جنبي فدخل، فقال مالك يا عائش حش يا ربية، انت عندك رب بتنهج وانت نايم، في واحد بينهج وهو نايم، الواحد بينهج وهو بيجري، بينهج وهو بيتكلم، انما ينهج وهو نايم، انت عندك رب ولا ايه؟ حش يا ربية، قالت لا شيء، ما عنديش حاجة خالص. قال لتخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير، هتقولي ولا ربنا هيقول لي ويعلمني، وده يدل على ان رسول الله يعلم الغيب سبحانك يا رب، وده حاجة بينه وبين زوجتي من اقرب الناس اليه وحب الناس اليه. قالت بابي انت وامي، فاخبرته، قال فانت السواد الذي رأيته امامي، انت اللي كنت ماشي قدام الدنيا ليه؟ جو مظلم وفيش كهرباء واشباح، يعني هي شايفه شبح بس عارفه ان قدامها ده الرسول، لكن هو مش شايف الشبح الثاني، الرسول شايفه بس مش عارف هو ايه، مش عارف هو مين، لكن هي عارفه ان ده الرسول، ان هي اصلا جاي وراه منين؟ من البيت، فعارفاه هو الرسول، لكن هو مش عارف مين اللي ايه، هو في شبح كده، في حاجه بتتحرك بس مين هو ما يعرفش. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم فانت السواد الذي رايت امامي، قلت نعم، فلهدني في صدري لهدة، أوجعتني، لهدني يعني أن ضربني في صدري، ضربني في صدري كده ضربة وجعتني، ثم قال أظننت، هنا هو بقى كلامه، أظننت أن الله يحيف عليك ورسوله، أنت متوقع يعني إيش إن الرسول ممكن يظلمك وتبقى ليلتك ويروح لواحدة تانية من نسائه، أظننت أن يحيف الله عليك، يحيف يعني يظلم، أن يحيف الله عليك ورسوله، فقالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، قال نعم، يعني أي حاجة الواحد يكتمها ربنا سبحانه وتعالى، قال نعم، قال لها بقى سبب الخروج إيه وإيه وليه عمل كده، قال فإن جبريل أتاني حين رأيتي، ساعة ما شفتيني مشيت وخرجت بعد ما دخلت البيت وخرجت تاني، جبريل جالي فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك، يعني أنت كنت إيه ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، يعني انت وضع ثيابكم خفيفة ملابسك وجبريل جاي نداني، ما اقدرش ادخله، ما اقدرش ادخله يخش الحجرة، وبعدين انت كمان برضو عشان اقولك طب تعالي معايا، ما هو جاي نادينا انا، وبعدين لو صحتك وعرفتك انا رايح فين هتستوحشي، لان انا هسيبك لوحدك ومش انا نفسي مش عارف ارجع امتى، وانت مش هتعرفي ان انا هرجع امتى، هتستوحشي، وقد وضعت ثيابك وظننت، الرسول ظن يعني، ان قد رقدت يعني نمت، فكرهت ان اوقظك وخشيت ان تستوحشي، فقال مين بقى، قال جبريل عليه السلام ان ربك يأمرك في شوف بقى في نصف الليل في اول الثلث الاخير من الليل او في اخر الثلث الاول او في الثلث الثاني، المهم في وقت متاخر، لان كانت عائشه نايمه. ان الله يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. لا اله الا الله. ثم كان ممكن يصير يستغفر لهم وهو قاعد في بيته، لكن لازم يروح شخصيا لحد البقيع ويقف وسط الاموات. ان الله يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. على طول السيده عائشه لما لقت الموضوع كده ارتاحت بقى، وعرفت ان مفيش نساء في الدور، فقامت قلبت موضوع الحديث. قالت له طيب انا بقى لو رحت زرتهم زي ما انت بزرتهم دلوقتي اقول لهم ايه؟ كيف اقول لهم يا رسول الله؟ كيف اقول لهم يعني لو راحت عندهم يعني ليل او نهار؟ قال قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستخدمين منا والمستاخرين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يبقى هنا سوء ظن الزوجة بزوجها. لا ما ينفعش، عشان البيوت ما تهدمش. سوء ظن بالزوجة بقى، بالزوجة يجتنبوا كثيرا من الايه؟ من الظن، ان بعض الظن اثم، هيوديكوا يعني حيث لا تحبوا، ويعني هيدخلكم مداخل الردى. هذا سوء ظن بالزوجة. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر وينبه ويقول له لا افهم اوعى. يقول عن ابي هريرة، الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود. كأن الرجل ابيض والزوجة بيضاء، فالغلام اللي جاي اسود. ما هو لو احدهما اسود ما فيش مشكلة، لو الزوجة سوداء شيء طبيعي ان يجي ولد اسود بنت بيضاء كده يعني. ولكن يبدو والله اعلم من السياق كده ان الرجل ابيض والمراه بيضاء. ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ من اللي قال؟ الرسول. بيفهمه اوعى دماغك روح بعيد، اوعى تظن الظن السيء بزوجتك. طب انا ما شفتش حاجه، ما سمعتش حاجه، مفيش قرائن، مفيش وقائع، مفيش حقائق، انما اوهام وظنون. هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ الوان الابل تحتك ايه؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فأن ذلك الأورق دي جالك منين؟ الإبل كلها حمر وفيهم واحد أورق، الأورق دي جي منين؟ قال هنا بقى مش معنى ما شكش في الناقة، وهي هو في زينة في الإبل عشان يشك في الإبل، لكن الشيطان عمره ما هيوسوس له الوسوسة دي، إنما يوسوسها له مع مين؟ مع زوجته. هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأن ذلك؟ قال لعله نازع. مين اللي بيقول كده؟ الراجل صاحب الابل مش الرسول. لعله نزعة عرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعة. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ما في مشكلة. والاورق الجمل الاورق يعني ايه؟ فيه سواد بس مش صافي، مغبش مغبر كده، ما يبقاش اسود خالص. يعني الابل كلها حمر وحمر، وبعدين جاي واحد مغبر كده سواد، بس السواد مش صافي مش نقي. فقالوا دي نزعة. فقالوا خلاص يمكن ابنك نزع، يعني اللون بتاعه وراثة من ابي امه او من جد امه او من ابي ابيه او من جد ابيه، نزعة عرق، ده عرق في العيلة، سواء من ناحية الام او من ناحية الاب. ما عندكش قرائن، يبقى هذا اللون في الاولاد لا يكون سبب انك تسيء الظن. سوء الظن بعموم المسلمين بقى، مش زوجة وزوج، لا بعموم المسلمين لا تسيء الظن. إياكم والظن، حديث رواه أبو هريرة ومتفق عليه، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إخوانا من مضر سوء الظن يا إخوانا يؤذي، ومضره كثيرة جدا، يؤذي يؤدي إلى غضب الله، دليل على فساد النية. الإنسان بيسيء ظن بالمسلمين ده فاسد النية، بيسيء ظن بالله، يسيء ظن بالرسول، يسيء ظن بالقرآن، يسيء ظن بالإسلام وعدم صلاحية الإسلام، هذا إنسان سيء النية، سيء الطوية، منافق. وسوء الظن بالناس يولد الشحناء والبغضاء، يفتح العواقب الوخيمة. سوء الظن بالله يعني كله شر. ننتقل بعد ذلك للأسوأ، للخلق الأسوأ المبني على اللي فات، اللي هو خلق الغيبة. مساوئ كلها ظلمات بعضها فوق بعض. اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم، ولا تجسسوا ولا يغتب. يبقى لما ساء الظن تجسس، ولما تجسس وساء ظن اغتاب. الغيبه ذكر مساوئ الانسان في غيبته، والمساوئ دي موجوده فيه فعلا، بس هي ذكرت في غيابه، او ان تذكر اخاك بما يكرهه لو بلغه ذلك. والغيبة انك بتذكره بنقصان، ومش شرط تكون في الشخص، ممكن تكون في فعله، ممكن تكون الغيبة في دينه، في دنياه، في ولده، في ثوبه، في داره، في دبته، في هيئته، في حركته، في اشارته، يعني تقلده في المشي، مشي كده فيها امتقاص له تقوم تمشي زيه. له طريقة مثلا في القيام او الجلوس، له طريقة في الاكل، اي شيء فيه امتقاص لاخيك المسلم هو غيبة. فلما السيدة عائشة رضي الله عنها اشارت بيدها الى امرأة انها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتها، اشارة بس، يبقى ديت ايه؟ غيبة، اغتبتها. فكل هذا من ايه؟ من صور الغيبة، او يعني تعريف الغيبة. الغيبة لها بواعث واسباب. ليه واحد بيغتاب؟ ليه الانسان بيغتاب؟ عارف بيغتاب ليه؟ لان في شيء في قلبه، وغيظ في قلبه، يريد ان يشفي هذا الغيظ، فيقوم يذكر مساوي الايه؟ الغيظ. في حاجة كده في صدره عاوز يشفيها، يقوم يذكر مساوي الغيظ. الغيظ او يجامل الاقران، الناس اللي قاعدة معاه في المجلس بيجاملهم، لقاهم عاملين ينهشوا في لحم اخيه المسلم، يقوم يجاملهم وايه؟ ويمشي معاهم ويشاركهم ويخوض فيما خاضوا فيه. الغيبة ممكن تكون بسبب ان هو المغتاب عاوز يبرأ نفسه فيرمي التهمة على ايه؟ على غيره. او المغتاب عاوز يرفع نفسه ويزكيه، او لقى الناس بتثني على انسان بخير فينتقصه ازاي؟ يقوم يغتابه ويستهزئ به ويحقره. الغيبة ذكر مساوئ او عيوب حتى لو في الانسان في غيابه. والبهتان الشيء مش موجود اصلا، يعني ليس في هذا الشيء الذي تذكره. والشتم ده بيبقى وجها لوجه، يعني العيب لو ذكرته في غيابه بقى غيبة، قلته له في وشه يبقى سب وشتم. الشيء ده مش موجود، او لا، او النقيصة دي مش موجودة، او العيب ده مش موجود، يبقى ده بهتان. الغيبة يا اخواننا حرام بالاجماع، حرمها الله سبحانه وتعالى، كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. في بعض الاحيان بقى تحل الغيبة بس بضوابط، ويكون فعلا النية في الداخل ان يعني تستخدم هذه الرخصة. الرخصة طبعا الرخص دي منثورة في السنة ومنثورة في القرآن في جواز الايه؟ الغيبة. الرخصة الاولى او الشيء الاول الذي تحل فيه الغيبة هو الامام النووي ذكر اشياء منها، حوالي 6 اشياء. المتظلم، المتظلم يجوز ان يتظلم الى السلطان او القاضي او غيرهم من له ولاية، يعني واحد له ولاية هيجيب له يرد المظلمة، في الحالة دي هو اللي يقول ان فلان ظلمني، فلان عمل كذا، فلان سوى كذا فيا. ولذلك يقول رب العزة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ايه؟ من ظلم، وكان الله سميعا عليما. الغيبة تحل بس بنية تغيير المنكر، اما بنية الفضيحة وبس لا، الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب، ورد العاصي الى الصواب. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فإن لم يستطع فبلسانه. فبلسانه يعني ايه؟ يعني لسانه هيتكلم اللي هو الغيبة هي، فيذكر، فيذكر معاصي الانسان ومثالب الانسان بلسانه بقصد ايه؟ تغيير المنكر. اما بغير ذلك فلا، اما تشويه بس كده وخلاص لا يجوز. الاستفتاء، واحد بيستفتي المفتي، بيطلب من المفتي إجابة على مشكلة عنده، فطبعا لازم يعرض مشكلته. فهو في عرض المشكلة قد يقول فلان ظلمني، زوجتي ظلمتني، زوج ابني عمل، المهم أي شيء يذكره، بشرط أن يكون بيرفع المظلمة، بيعلن المشكلة ليحصل على فتوى. والتعريض أحسن، يعني حالة الاستفتاء دي التعريض أحسن، يعني يقول لو فلان عمل كذا وكذا وكذا، الجواب إيه؟ يقوم يجاوبه، مش شرط يقول ابني عمل كذا او زوجتي عمل كذا، لا، يعرض القضية فيها نوع من الايه؟ الكناية والتعريض، ما يصرحش. لان دي هو هياخد ايه، وياخد اجابة على السؤال، مش شرط بقى تقول لي بالتحديد وبالاسم. من الاسباب ايضا التي تجيز الغيبة تحذير المسلمين من شر انسان ونصحه، انسان صاحب بدعة حذره، والطلبة مثلا بيتعرضوا عليه ليطلبوا العلم منه، لكن صاحب بدعة صاحب عقيدة فاسدة نحذرهم، نقول لهم والله يا جماعة الرجل ده عقيدته مش صحيحة، صحيح هو بارع في هذا العلم، بارع في علم القراءات مثلا، لكن عقيدته فاسدة، احذروا احذروا، خذوا منه الشيء النافع، هيكلمكم في العقائد لا احذروا، لا يستدرك احدكم ويضله، انما ياخذ منه الشيء النافع واحذره، لانه ممكن يأثر عليكم في عقيدته. واحد بيستشير واحد في خاطب متقدم لابنته، يقول له اجوزها له ولا ما اجوزهاش، اذا كان عارف عليه عيوب ومثالب يقولها له، غير كده ما يقولوش، بقصد النصيحة، بقصد النصيحة، انما هو لقاه بيثني عليه يقوم هو يقدح فيه، هو كده كده عارف العيوب والمثالب، لكن هو ما بيطلبش رأيك في انه مثلا متقدم لابنته، لكن بيثني عليه، فتقوم انت بقى تقول له لا ده مش كده، ده صفته ونعته وكذا وكذا وكذا، الله انا ما طلبتش منك النصيحة يا سيدي، وانت ما تعرفش ان هو متقدم يخطب ابنتي مثلا، انما لو كان بقصد النصيحة لامر هو مرتبط به فان ذكر المسالب فلا حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس جاءته تستشيره واخبرها ان لما تنتهي عدتها من الوفاة يبقى تيجي تعرض نفسها، يعني يشوف لها ايه انسان صالح. فقالت له ايه بقى، بتقول لي يا رسول الله، لما حلت يعني حلت للنكاح، قالت يا رسول الله ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم خطباني، متقدم الاثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، واما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي اسامة بن زيد، انكحي اسامة بن زيد، يعني هو قال صفتين موجودة، واحدة في ابي جهم والتانية في معاوية رضي الله عنهم عنهما، وقال لها لا برشح لك ده ولا برشح لك ده، معاوية لا مال له وابو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه. العلماء قالوا فيها تأويلين، يعني لا يضع عصاه عن عاتقه يعني دائم الاسفار، مش يعني مش كتير جدا هيسيبك، يعني بيسافر كتير، او لا يضع عصاه على عاتقه يعني بيضرب النساء كثير، فان كنت بقى مستعدية للضرب خطيبي يضربك او تجوزيه. ومعاوية ملوش مال، اقول لك اتجوزوا اسامة ابن زيد، اسامة ابن زيد حب رسول الله اللي كان بيلقب اسامة ابن محمد، ابوه كان بيلقب زيد ابن محمد، يعني اسامة ابن زيد الحب ابن الحب. فتقول فاطمة بنت قيس فكرهته، مش عاوز اتجوزه، ثم قال انكحي اسامة فنكحته، فجعل الله لي فيه خيرا واغتبطت به، يعني كانت ايه، كانت زيجة سعيدة على فاطمة بنت قيس. يبقى هنا دي اسباب يا اخوانا، اربع اسباب، الخامس منها ايضا ان يكون مجاهرا بفسقه، انسان مجاهر بالفسق، ها يعني كل ليلة يجيب شباب ويقعد يشربوا، او يجيب شباب ويعملوا معاصي ويصهروا، ها، او واحد مشكل مجموعة ويقف على مداخل الطرق ويقطعوا الطريق ويوقفوا الناس ويثبتوهم وياخدوا اموالهم، طب دول نعمل فيهم ايه بقى؟ لازم نبلغ عنهم، لازم نذكر عيوبهم، نذكر مساوئهم، بس لمين؟ لمن يستطيع ان يوقف شرهم، انما احنا قاعدين في المجالس بس كده بنتكلم، هذا لا يقدم ولا يؤخر. فيبقى المقصود ان يكف شرهم وان نعين على انكار المنكر، فليغيره بلسانه. الامر السادس التعريف، انسان يعني مهما قلنا ومهما وصفنا فيه من اوصاف او ذكرنا من احوال مش هيتعرف الا اذا قلنا فلان الاعمش، فلان الاعرج، فلان الاصم، المقصود كل ده من باب التعريف وليس من باب التنقيص. يعني اقول لك مثلا جه فلان، تقول لي فلان مين؟ اقول لك انا والله مش عارف اسمه، الصفه اللي انت الصفه دي مشتركه، يعني انا اعرفها وانت عارفها، يعني المتحدث عارفها والسامع عارفها على هذا الانسان، بس ربما الاسم والبقيه الحاجات غير معروفه، فمش هيتعرف الا بالصفه دي. هذا اقوله من باب التعريف فقط وليس من باب التنقيص، انما بيبقاش له اسم وله عنوان وله امارات وله اوصاف وسيب كل ده واجيب الايه العيب بتاعه واذكره، ده يبقى من باب الايه التنقيص. يعني الضرورة تقدر بقدرها، انا مش قادر اوصل الا كده يبقى اقول، بس بنية ايه؟ بنية التعريف، مش عارف اعرفه للناس الا بهذه الصورة. لكن انسان معروف هويته، معروف اسمه، معروف مكانه، معروف وظيفته، يبقى اقول عليه بقى اعمش واعرج وكذا ليه؟ طب اقول فلان الموظف في الحتة الفلانية، فلان اللي ابنه كذا، فلان اللي بيشتغل في المكان الفلاني كده، فلان اللي بيشتغل في الشغلة الفلانية، والناس تعرفه. الغيبة يا اخواننا برضو فيها ايات كثيرة جدا، في حاجات بقى بمعنى يعني الغيبة بقى، خلي بالكم من حاجة لطيفة القرآن ذكرها وان كان اصحابها يعني ما يقصدهاش قوي، لما يقول رب العزة سبحانه وتعالى قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، اهي دي في معنى الغيبة اهي. مرات العزيز، طب انتوا مالكم، انتوا مالكم مرات العزيز ومالكم مال الفتى؟ شوف برضو الغيبة دي، بس صاحبها الشيء العجيب ان صاحبها موجود. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. طب ما هو واقف الاخ المقصود ده فين؟ واقف قدامهم، وهو يوسف واقف قدامهم، فيقولوا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له ايه؟ هم طبعا في دماغهم ان الاخ اللي سرق اللي هو مين؟ يوسف. خلاص هو في حي في 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 دائرة الغيب، انما هو ايه؟ واقف قدامهم. فقال ايه؟ فأصرها يوسف في نفسه. وزي ما في آيات بتذم الغيبة، أحاديث بتذم الإيه؟ الغيبة. منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة ومسلم في الصحيح، أتدرون ما الغيبة؟ قالوا يا رسول الله، قال الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. سبحان الله، يعني كده أو كده عليك إثم. يعني ان كان ان كنت صادق تبقى ايه؟ اغتبت. كاذب تبقى بهته. يا اخي سبحان الله، اما تريح دماغك وخلي بالك من لسانك يا اخي، بهته. عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله فارتفعت ريح منتنه، شموا ريحه كده منتنه، سبحان الله. اهدي بقى يعني زي ما كانوا بيشوفوا الملائكه، الملائكه تتجسد لهم في صوره بشر يشوفوهم ويقعدوا في وسطيهم ويشموا ريحه الجنه. ها شموا بقى ريح منتنة. عن جابر ارتفعت ريح منتنة فقال رسول الله أتدرون ما هذه؟ مش عارفين الريحة دي المنتنة دي ايه؟ أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتبون المؤمنين، هذه ريح الذين يغتبون المؤمنين. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح سنده صحيح، هذه ريح الذين يغتبون المؤمنين. طب سبحان الله، هل ريح بقى الذين يغتبون المؤمنين الموجودين على وجه الأرض؟ أكيد طبعا، لما هم الموتى تحت والميت ما بيغتبش، الميت خلاص مدفون تحت التراب، يبقى ريح الذين يغتبون المؤمنين من الايه؟ من الاحياء، من المنافقين، من الكفار، من المشركين، ريحتهم على الدنيا نتنة. وشمها بعض الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا عن ابي برزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. قال الحافظ العراقي سنده جيد. كذلك عن أبي بكر مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة. الغيبة العلماء لهم أرض كلام ووصايا في تحريم الغيبة والتحذير من الغيبة. عمر رضي الله عنه يقول عليكم بذكر الله فإنه الشفاء، الله أكبر، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. إي والله، ذكر الناس داء وذكر الله شفاء. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لح اخي. خذ كل من البغل احسن ما تاكل ايه؟ لحم اخيك. قال البغل لما تاكل منه اللحم الميت هيوجع بطنك، هتاخد حاجه وترجع. انما اكل ان يحب احدكم ان ياكل ايه؟ لحم اخيه. الحسن رضي الله عنه، الحسن البصري، ذكر الغير ثلاثة، يعني هتجيب سيرة واحد ثلاث أنواع: الغيبة والبهتان والإفك، كل ده في كتاب الله. فالغيبة أن تقول ما فيه يعني صادق، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، والإفك أن تقول ما بلغك، كلام تردده وصلك تقوم إيه تردده وتعيده زبدة بغاء. وقال أي الحسن: والله للغيبة أصرح في دين الرجل من الأكلة في الجسد، لو إن عنده الإنسان عنده غرغرينة وعمالة تأكل في جسمه يقول له إلحق ابتر رجله ابتر صبعه بتاع القدم السكري والحاجات اللي الصوابع اللي بتغذر عافانا الله وإياكم، تلاقي كده عمال الشيء يتساقط، الصبع يتساقط، الرجل كده يحصل فيها تساقط وتتاكل. فقال لك إن الغيبة في دين الرجل ها أشد وأسرع من الأكل في الإيه في الجسد. وقال أي البصري أيضا: يا ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، هو فعلا والله بنعيب عن الناس بعيوب هي فيه، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك، فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، وأحب العباد وأحب العباد إلى الله من كان هكذا، يعني يشغل نفسه بإصلاح نفسه. والغيبة أيضا زي ما سوء الظن له مضار، الغيبة لها مضار كثيرة، تذهب أنوار الإيمان، والإنسان يأكل النتن والقذر في النار والعياذ بالله. والغيبة معول هدم وشر مستطير بين المسلمين، مرض اجتماعي يقطع أواصر المحبة بين المسلمين، ودليل على الخسة، المكتب إنسان خسيس. وبعد ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذكر وأنثى آدم وحواء، وجعلهم الله سبحانه وتعالى شعوبا، وهي أعم من القبائل أكبر يعني، وبعد القبائل مراتب أخر، يعني شعوب والقبائل أقل شوية، وتحت القبائل فصائل وعشائر وعمائر وأفخاذ وهكذا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب. عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم، أي الناس أكرم؟ قالوا: أكرمهم عند الله أتقاهم. هم بيسألوا صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله أي الناس أكرم، قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن الناس أو العرب تسألوني؟ عن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، حديث متفق عليه. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام، يعني فعلا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. فعلا عمر بن الخطاب كان خيارهم في الجاهلية، وأبو بكر الصديق كان خيارهم في الجاهلية، أصحاب حل وعقد وأصحاب كلمة وأصحاب مبادئ، فلما فقهوا صاروا خيارهم في الإسلام. عثمان رضي الله عنه كان خيارهم في الجاهلية، سيدة خديجة رضي الله عنه قبل الإسلام من خيار النساء، من خيار النساء، لما فقهت صارت من خيار. فعلا لبقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش ابن مين، لا، بالتقوى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب: الخلق السيء اللي بعد كده بقى ادعاء الإيمان، ادعاء الإيمان ده مصيبة المصائب. إنسان يدعي أنه مؤمن، يدعي أنه صالح، يدعي أنه مصلح، يدعي أنه هو حامي حمى الدين، يدعي أنه خالي من العيوب، خالي من الخطايا، خالي من الزلل، هو ده من أسوأ الأخلاق. وهم دول اللي كان إمامهم في هذا الأمر مين؟ هؤلاء الأعراب، هؤلاء الأعراب. لأن دلوقتي أدعياء إيمان سواء كانوا منسوبين للدين أو ضد الدين، ما يمكن إنسان يبقى فاسق برضه يدعي أنه مصلح زمانه وهو فاسق فاجر عاهر، منافق مجاهر بالمعصية، وفي صنف تاني بقى اللي هم ايه طلبة علم او غيره، برضو ادعياء ايمان وادعياء تقوى وادعياء كذا وادعياء كذا، ما يغلطوش ابدا وما عندهمش زلة وما عندهمش وما عندهم. كل دول كان امامهم وقائدهم في هذا الامر الاعراب. قالت الاعراب امنا. والاعراب ديت هذه الايه غير منسوخه، الايه دي محكمه لان الصوره كلها من اخر ما نزل بالمدينه، والايات فيها محكمه ولا يوجد فيها نسخ، لا نسخ تلاوه ولا نسخ احكام. فهل معنى ذلك ان الاعراب اختفوا؟ لا، الاعراب ما اختفوش. الاعراب انا ارى ان الاعراب كل من كان بعيدا عن العلم الشرعي فهو من الاعراب. يعني ليس الاعراب هم سكان الصحراء وسكان البوادي والبعيدين عن الحضر، لا، دلوقتي ما بقاش فيه كده. الاعراب هم كل من بعد عن العلم الشرعي. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من عملكم شيئا ان الله غفور رحيم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فالله سبحانه وتعالى انكر على الاعراب الذين اول ما دخلوا في الاسلام ادعوا لانفسهم مقام الايمان. سبحان الله، اول ما تدخل على طول عملت نفسك مؤمن ولم يتمكن الايمان في قلوبهم قالت الاعراب امن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم. صحيح، كل الناس طالما قال لا اله الا الله يبقى اسلم، انما مؤمن لا. استفاد من هذه الايه ان الايمان اخص، فعلا الايمان اخص من الاسلام. كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وكل محسن مؤمن ومسلم وليس كل مؤمن محسن. فالإسلام الإيمان أخص منه والإحسان أخص من الاثنين، وده مذهب أهل السنة والجماعة وحديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان. فالإيمان أخص من الإيه؟ من الإسلام. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان حاضر والنبي صلى الله عليه وسلم بيعطي رجال، بيوزع يعني، فأعطى رجالا ولم يعطي رجالا منهم شيئا، يعني أعطى ناس وناس ما أعطاهم شيء. فقال سعد رضي الله عنه، خلي بالك سعد بن أبي وقاص ده مؤمن خالص نقي تقي، بخلاف الثاني بقى رأس الاعتراض ورأس الخوارج على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال له إن القسمة دي ما ابتغي بها وجه الله ليس فيها عدل. طب ما هو سعد برضه بيقول نفس الكلام بس مش كده، بيقول له يا رسول الله. فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله اعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا. مش قال له القسمه دي لا يردها، لا انت قول لي ايه الحكمه، اديت فلان وفلان وما اديتش فلان. فقال صلى الله عليه وسلم لسه سعد بيقول ايه، يا رسول الله انت اعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا وهو مؤمن. ده كلام مين؟ كلام سيدنا سعد وهو مؤمن، يعني فلان اللي انت حرمته له مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم، ما تقولش مؤمن او مسلم، حتى اعدها سعد ثلاثا، سيدنا سعد يقول وهو مؤمن، والرسول يقول او مسلم، وسيدنا سعد يقول ثاني او هو مؤمن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول او مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعطي رجالا وادع من هو احب الي منهم. يا سبحان الله، الرسول يدي ناس وناس تبقى قريبه جدا لقلبه وما يدهمش. ليه؟ لان يوكلهم الى ايمانهم. في ناس يا جماعه بيحبوا الدين من بطونهم، بيحبوا الدين من المكاسب الماديه، وفي ناس تدي الدين كل اللي حيلتها، مش ياخدوا منه، بيدوا له بينفقوا مش منتظرين حاجه. وفي ناس تحب الدين طول ما بياخد وبيستفيد يحبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك سهم المؤلفه قلوبهم. سهم المؤلفه دي ايه؟ سهم المؤلفه عشان القلب بينفر، فعشان نألف قلبه نديله. لكن هل سهم المؤلفه ده هل ياخد منه الناس الراسخون في العلم؟ ما ياخدوش منه، دي رسخت في الايمان. سابقون الاولون المهاجرون الانصار ياخدوا ده هتألف قلوبهم ايه؟ اذا كان هم تركوا ديارهم وتركوا اموالهم نصرا لله ورسوله، خرجوا من كل ده عشان ينصروا، فدول مش منتظرين حاجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول له إيه؟ اني لاعطي رجالا وادع من هو احب الي منهم. في ناس احب الي من اللي انا بديهم، يعني اعطائي للناس مش رضا مني على الناس، إنما خدمة مني للدين وتأليف مني لقلوبهم. أما في ناس أحب إلي منهم وما بدهمش، إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم فلا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. والحديث متفق عليه. يبقى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن والمسلم. سيدنا سعد بن أبو قص يقول له وهو مؤمن، ويقول له أو مسلم، أو مسلم دي بكل تأكيد مسلم. ليه؟ لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخل الإسلام. إنما مؤمن من يشق عن قلبه بقى ويعرف فيه إيه، ديت لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالإيمان إيه أخف. الحافظ ابن كثير انتصر لهؤلاء الأعراب اللي في سورة الحجرات، وقال إن ابن حجر بيقول دول كانوا منافقين، لكن الحافظ ابن كثير بيقول لا مش منافقين، ودول كانوا إيه لسه الإيمان لم يتمكن في قلوبهم، إنما هم مش منافقين، ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه. أنا بقول كلام ابن كثير بالنص، فأدبوا في ذلك. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النقعي وقتادة واختاره ابن جرير، وبيقول كده رضي الله عنه أي ابن كثير يعني. قلنا هذا لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. وبعدين برضو خلي بالك الإسلام القرآن قال إيه، ولكن قولوا أسلمنا، يبقى فعلا مش منافقي، لأن المنافق خارج برضو دائرة الإسلام، هو لابس عباءة الإسلام بس هو مش من المسلمين، ولكن القرآن قال لهم قولوا أسلمنا، يبقى القرآن موافقهم على الإيه على الإسلام. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير والصحيح أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد، فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد، ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة، وإنما قيل لهؤلاء تأديبا. فالإنسان ما يقولش أنا أمنت، ما يقولش أنا صالح، ما يقولش أنا يعني بعمل للدين، بعمل كذا، أنا تقي، أنا كذا، أو يتظاهر مثلا بأنه كان امبارح كان بيصلي بالليل، أو يتظاهر أنه هو بيصوم الاثنين والخميس، أو يتظاهر إن هو بيصوم الثلاث أيام، أو يتظاهر إن هو بنى مسجد، أو لا لا، يخفي كل هذا، يخفي كل هذا. قوله تعالى إنما المؤمنون، أي إنما المؤمنون الكمل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا ولم يتزلزلوا، بل ثبتوا على حال واحدة وهي التصديق المحض، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم، يعني أتريدون أن تخبروا الله بدينكم يعني بإيمانكم، وتقولوا له لفظ ضميركم طب إزاي وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قل أتعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. طبعا ما يصح أبدا، ما يصح إن إنسان يخبر الله سبحانه وتعالى بما في نفسه، بل عليه أن يوقن أن الله سبحانه وتعالى مطلع على إيمانه وعلى إسلامه وعلى إحسانه. والمنة لله ورسوله، يمنون عليك أن أسلموا، إي والله المنة لله ورسوله، الهداية منا من الله، والاستقامة منا من الله، والصلاة منا من الله، والطاعة منا من الله سبحانه وتعالى، يمنون عليك أن أسلموا، أي الأعراب وغير الأعراب، غير الأعراب، كان التزمته بقى، طب أنت عاوز إيه؟ يعني التزمت يعني ايه؟ هتعمل لي انا ايه؟ ولا حاجة، ولا تزر وزرة وزر اخرى. التزمت هتعمل لربك ايه؟ ولا حاجة. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. التزم او لا تلتزم لنفسك في الاول وفي الاخر. يمنون عليك ان اسلموا، يعني لا تمن على الله ولا تمن على رسول الله ولا تمن على المسلمين، ما تمنش على حد، بل المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المنة لله يعني عندما تلتزم وتستقيم، لا تمن على المسلمين ولا تمن عليه، تحمد الله ولا تمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا خلاص انا كده عملت اللي علي، لا ما تمن. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. الله سبحانه وتعالى له المنة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في لما فتح مكة وانتقل الى حنين خطب الانصار خطبة خاصة، لأنهم كان في شوية قلق كده بالنسبة للغنائم، وبرضو الأنصار ما خدوش من غنائم حنين وأعطى غيرهم، أعطى المؤلفة قلوبهم وأعطى الطلقاء وأعطى اللي داخلين الإسلام جدد وما أعطاش الأنصار، وعمل لهم اجتماع وخطبهم هذا الخطبة العظيم. يقولهم يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. والحديث متفق عليه، فعلا المنة لله ولرسوله، المنة لله لأن هدانا، والمنة للرسول لأن بين لنا المنهج، لأننا لا نستطيع أن نتلقى عن الله سبحانه وتعالى فلا نتلقى إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة مباركة عباد الله، استمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، بل عضوا على القرآن كله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من نواجذ تهتدوا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.